إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن. قوله عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي. ولازلنا نبحث هذا الموضوع الخطير، أن العبد لا ينجو عند الله عز وجل حتى يكون حسن الظن به سبحانه وتعالى. وحسن الظن إنما هو بتجنيب النفس، كما قلنا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله، كانت هذه هي النتيجة، لما أهمته نفسه ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك هذا هو الذي جرنا إلى البحث في مسألة النفس وأقسام النفس، تذكرون، وما هو كلام أهل العلم فيها، وكيف تساس هذه النفس وتريض. فإن هذه النفس إذا روضت هدي القلب، وإذا هدي القلب أحسن الظن بالله عز وجل. وأخطر ما كان في هذا الموضوع قول الله عز وجل فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثل. ده أخطر ما في الموضوع، أنه لو لقي العبد ربه بظن الشر وجد مثل ما ظن. لذا كان السلف يحدثون، يقولون: تحدثوا إلى من احتضر بالرخص ليلقى الله عز وجل وهو حسن الظن بي. لكن في الحقيقة، وبعد هذه الأجازة الطويلة، ولا سيما بعد هذا الموسم من مواسم العبادة، والمرء يشعر بعد كل عبادة بشيء من المشاعر، ربما تتغير من عام إلى عام، وربما تتشابه لكن بشيء من التفصيل، وهو دأب الله عز وجل في الإيمان أيها الإخوة، أن الإيمان له أعمال، أعمال تجلب الإيمان. ومن هذه الأعمال، وهذه الأعمال أعمال مكرورة في كل عام في حج، وفي كل عام في عاشوراء، وفي كل عام في شهر الله المحرم، وفي كل عام وفي كل يوم في صلاة. لكن الله عز وجل يفتح لك أحيانا، إذا ما أمعنت في شيء من هذه العبادة فتح لك فيها أبواب، فكأن أول مرة تصلي، وأول مرة تحج، وأول مرة تصوم، وأول مرة تعالج العاشوراء، وأول مرة تدخل شهر الله المحرم. والحق أن المرأة بعد موسم الحج أحس بغيرة من شهر رمضان، إن بعد كل شهر رمضان في كل عام نحدث الإخوة عن عام إيماني جديد، مش كده؟ وكيف تصنعون بعده، وكيف، لكن ينتهي الحديث بعد شهر رمضان. والحق أن شهر رمضان عام إيماني جديد، بمعناه التعبدي، إن مريت على عبادة ضخمة كبيرة، فبعد ما تنتهي كأنك جددت إيمانك واستقبلت. لكن الذي هو في معناه وفحواه في الواقع وفي الفحوى والمشاعر الحج الحقيقة، لأن الحج عبادة عظيمة جدا، ولا لا؟ عظيمة جدا. ومع ذلك بالنسبة للتوقيت، بعد شهر الحج هو العام الهجري الجديد، بعد ذي الحجة آخر شهر في الايه في السنة الهجرية، ثم يبدأ المحرم أول ما أرخ به عمر رضي الله عنه في العام الهجري. فده لفت النظر إلى الحج، لا سيما والآية لا زال المرء متفكرا فيها، وهي قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وضرب أمثلة بعده تخدم الكعبة. كعبة البيت الحرام ضرب أمثلة بعده تخدم الكعبة أيضا، والشهر الحرام والهدي والقلائد، دي عبارة عن أمثلة فقط مش استيعاب لما يخدم الكعبة. لكن إذا حققت في تفسير هذه الآية تلاقي أن كأن الله عز وجل يقول لك إن الكون برمته يصب في الكعبة. والأشهر الحرم والحج وأعمال الحج ومواضع المناسك، والناس اللي ماكثة في بيوتهم من المسلمين يتعلقون بالحج، والناس الغير مسلمين أيضا ينتفعون بوجود الكعبة، مش كده؟ مش كان الرجل يلقى الرجل في الجاهلية وقد قتل أباه فيلقاه في الكعبة فلا يمسه، مع أنه طول السنة بيدور عليه، أول ما يلاقيه في الكعبة ولا كأن في حاجة خالص. فكانت الناس آمنة، اللي قتل آمن، اللي قال كلمة وحيعاقب عليها ما حدش بيلوم حد ولا حد بيكلم حد ولا ما فيش حاجة خالص خالص. وكان من منافعه للناس أيضا الذبائح التي تراق فيها الدم، العالم اللي بتاجر في الذبائح وكده، ده كان حتى في الجاهلية كان هؤلاء يبيعون بيعا خياليا، والناس الذين يبيعون الملابس، يعني حتى غير المسلمين حتى الكفار كانت الكعبة، فما بالك بقى بالكعبة لك. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: وإنما يقال للشيء قام إذا انتصب على رجليه، وهي تعبر عن النشاط. وده كان سر برضو الواحد بيتعجب، وليه الواحد لما يروح هناك يبقى نشيط ولما يرجع يلاقي نفسه بقى أقل من هو ازاي تحمل المشقة دي؟ وتجد ناس كتير هناك كده، تجد الرجل المسن الكبير قاعد يطوف بالكعبة في عز الظهر ويطلع يمشي لحد منها ويروح لمزدل، هو بيتحمل ازاي الكلام ده؟ الراجل ده استحمل ازاي؟ ثق تماما انه في بلده وبيستحملش كده. انما ايه اللي حصل؟ لما وفد على الكعبة قام نشط. فلازال المرء متفكرا في الحج ايها الاخوة، وما بعده تفقد القلب. ما بعد الحج، ما بعد المواسم الكبيرة، هي حالة النظر للقلب. ما بعد العبودية العظيمة يكون حال النظر للقلب، هل قد استوى قلبك أو لا؟ هل شفي القلب بعد الحج؟ ما هو الحج احنا قلنا استيعاب بقى قيام للناس، فلذلك بتلاقي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو في بيته ولا يحرم. قيل لعائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يرسل الهدي ويظل محرما؟ قالت: لا، وإنما كان يقلد الهدي ويشعره ثم يطلقه ويبيت غير محرم، يقعد في الصيرة مش محرم ولا حاجة، لكن كان بيطلق الهدي يذهب، يعني حتى اللي هو ما حجش ليه علاقة برضه بالحج. تلاقي مثلا بعض أهل العلم يقول لك يستحب لك في يوم عرفة أنك تقف كده كتير وتدعو كتير، وانت ليه؟ أصل الناس واقفين في عرفة، واقفين على حيلهم غالبا، أو ما بقاش بقى غالبا دلوقتي عشان المخيمات، يعني كثيرا ما تجد، تلاقي قطاع كبير غالبا ما تلاقيه واقف، يقول لك تشبه بيه، فكأن الأمة كلها بتحج فضلا عن الذين وفدوا إلى هذا الحج. إذن فالأمة بحاجة لتتفقد قلبها. القلب أخبره القلب بعد العبادة، وده برضو موضع محنة وخطر، أنه إذا رزقك الله عز وجل بعبادة فبغير سابقة منك. يعني إحنا دلوقتي صلينا العشاء، مين لي فضل في إنه صلى العشاء فينا كلنا؟ ولا حد. طب عمر صلاة العشاء دي كانت ايه؟ منة من الله ولا لا؟ ولا حد عنده شك في الكلام ده؟ دي منة من الله، وده من اسباب احنا قلنا في شروط ذكرها ابن القيم للعمل الصالح، ست شروط، ان العمل الصالح فيها يبقى عمل صالح ونافع، منها استشعار المنة، ان وانا جاي اصلي اقول الحمد لله ان ربنا بعثني ومصلي في اقوى مني واصح مني واوفر مني وما صلاش، او قاعد او صلى ببيتهم او ما صلاش خالص، او كمان بقى في وقت صلاة العشاء بيعمل معصية، صح ولا لا؟ في كده، انت احسن منه في ايه؟ القدر المشترك ان الله عز وجل بعثك ولم يبعثه توفيق بس. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا التوفيق وأن يجعلنا أهلا لتوفيق وأن يطهر محل التوفيق منا. توفيق فقط من الله عز وجل. فالطاعة محض من الله عز وجل. طب امثلنا عليك بصلاة العشاء، صليت عدل شكور يشكرها لك، عبست هيغضب عليك أو غفور صحيح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم ولئن كفرتم إن. وده السر بقى في الفقه العميق جدا لسيدنا إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. ده مرعوب إن ربنا ما يقبلش منه. طب ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو من خط له موضع البيت. سيدنا إبراهيم كان ماشي كده على بالأوامر، في الحتة دي انزل هنا وهنا تبني وهنا تعلي كده وهنا تحط، ده كله بالأمر. إذن أنا بنفذ الأمر، ولو كان في طوبة غلط كان ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال له لا شيل دي، مش كده ولا لأ؟ يعني إذا أنا بنفذ الأمر يعني طبيعي بقى خلاص أبقى هادي القلب. لا، بس في نكتة هنا، أنه لما وفقك تبني البيت الذي سيؤمه الناس وتهفو له القلوب وتبقى الناس مشتاقة وبتحط القرش على القرش عشان يروحوا، والناس المشتاقة راحت هناك وماتت، راح وقف كده أول ما شاف الكعبة مات من هيبتها وعظمتها وحبه لها وإجلاله لله كده. البيت ده اللي انت هتبنيه ده منا من الله عز وجل. فلو إن حصل شيء من التقصير هيبقى في عقوبة. فعشان كده كان كأنه عليه السلام خائف جدا من أن يحدث فيه تقصير، فقال إيه؟ ربنا تقبل منك. ما يلهج به أن يتقبل الله عز وجل منه. فدي محنة الطاعة، المحنة بعد الطاعة. يا ترى بعد الطاعة القلب أخبره إيه؟ نما وعلى ولا عبث في الطاعة فعوقب؟ طب أنا معرفش. وهو ده في الحقيقة السبب اللي جعلني أمتنع عن إني أدخل في الحديث. إحنا كنا وصلنا لإيه؟ للنفس اللوامة صح؟ قبل الحج. فقلنا لا، ده في باب آخر لازم بقى ندرسه ونقرأه، ومع إن ده باب بقى ده باب محتاج زمن لدراسته، لكن ناخده كرؤوس أقلام وتحطه في ذهنك وتتفقد نفسك، اللي هو باب صلاح القلب من عطبه. واحنا بنخرج احيانا من العباده ويتقال لك المعلومه دي، ممكن قلبك بعد العباده يبقى يصلح يعلى زياده وممكن يعطب. نسال الله عز وجل العافيه. طب انت تعرف منين؟ ما اعرفش. هي علامات صحه القلب وضعفه؟ مش عارف. فضلا بقى عن ان اعرف العلاج، ما لو عرفت هعرف اعالج، انما انا مش عارف. وهي دي ايضا محنه الجهل. قال معروف الكرخي رحمه الله: كيف يحسن يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ بتقول له اتقي الله، يقول لك حاضر هتقي الله، بس اتقي ايه؟ طيب ما انا مش عارف المحرم من ما يحرم مما يحل مما يحل، ما اعرفش. فعشان كده معروف الكرخي يتعجب ممن لم يطلب العلم ويفهمه. ده كيف يحسن يتقي؟ هيبقى متقي ازاي من لا يدري كيف يتقي؟ عشان كده يبقى الاخ مثلا يقف معاك يجيب سيره واحد فلان ده بدأ فلان ده كذا وكذا، تقول له اتقي الله، دي غيبه. يقول لك ما اللهم اجعلنا متقين، بس الصراحه هو برده كذا كذا كذا. الله، اللهم اجعلنا المتقين. ازاي كان انت اختفته تاني ومصر على، هو مش واخد باله ان هو مصر، لان هو لا يدري ما يتقي، وما قراش عن باب الغيبه، ولا هي الغيبه دي تبقى بايه، ولا وضعها ايه، ولا هي صغيره ولا كبيره، ولا عقوبتها ايه. كيف يحسن يتقي الربا من لا يدري ما الربا؟ كيف يحسن يتقي الحرام من لا يدري ما الحرام؟ يقول معروف الكرخي كده. فلذلك كان من المهمات ايها الاخوه دراسه ده، ما هي علامات صحة القلب وعطبه، جزاك الله خير، وعلاج ذلك. زي ما قلت لك ده موضوع طويل شوية، لكن كأنه رؤوس أقلام، ولعلنا في أثناء حديث الباب نعود إليه بشيء أو بآخر، نعود إلى الباب دوت ونستفيض فيه. لكن خدها كده معلومة تحفظها وتفهمها وتحطها نصب عينيك، ما هي علامات ذلك؟ لان زي ما بقول لك كده السلف كانوا لما قعد ابراهيم ابن ادهم قالوا له تعالى عندنا النهارده وليمه، راح لبى الدعوه. اول ما جلس فنظروا في الناس الحضور كده، في احنا في واحد مش داعينه، واحد ما جاش من اللي دعيناه، فلان. فقالوا اين فلان؟ فرد بعض الحضور وقال اطمئنوا فإنه لا يغيب عن هذه المجالس. كتير احنا بنهزر نقول كده لما نقعد في أكلة أو بتاع يقول لك الأخ فلان فين، نقول لا ده جاي، ده ما تفوتوش حتة اللحمة دي. فإبراهيم ابن أدهم تغير وجهه وقال أوه والله ما جرني لذلك إلا بطني، عشان أقعد أسمع الكلام ده، والله ما جرني لذلك إلا بطني. ثم قام عنه وانصرف. خد باله إن الذين اتقوا عارف إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، طائف بس ما جاش ناحيته فاهم، ولذلك تراه أشد على الشيطان من غيره من فهم وفقه. عشان كده فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد بقى مش كلام، ده اعلمه تعلمه افهمه وطبقه وامشي موحدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالقلب يمرض، القلب ده أحواله عجيبة جدا، وفي النهاية أيها الإخوة هداية القلب بالله عز وجل. بس احنا بنتخذ أسباب، بس نقف في موضع رضا الله. فإذا نظر سبحانه وتعالى إلينا ورأنا اجتهدنا وتعبانين يوم إيه، نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يسدي إلينا من فضله وتوفيقه سبحانه وتعالى. لكن القلب عصي والنفس عصية، عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا يحوشها عنا إلا الله. إنما دون ذلك مش هتتحاش ولا تستطيع أن أنت تعالجها ولا خالص. شوف ربنا من الآيات الخطيرة جدا قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إيه إخوانا على سرر متقابلين. هو سرر متقابلين دي فين؟ في الجنة مش في الدنيا. يبقى نزعنا ما في صدورهم من غل ده فين؟ تلاقي بعض المفسرين يقول لك نزع على باب الجنة. يا خبر، يعني الراجل ده كان في الدنيا وما تعالجش بقية الغل في قلبه، دخل القبر وما تشالش بقية الغل من قلبه، ودخل أرض المحشر وعبر الصراط ووقف في القنطرة ودخل، ولحد ما دخل إلى باب الجنة اكتشف إن لا ده في حتة في قلبك كده عشان لا تفكر إنك داخل الجنة بعملك. ده ربنا سبحانه وتعالى بيرضيك بس بيعمل لك قيمة، يعني لما كنتم تعملون دي بيعمل لك قيمة، إنما الحقيقة أنت ما تستاهلش حاجة خالص بعملك. إنما هو محض فضل من الله، ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله أو يدخله الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ بسرعة ليه؟ بسرعة جدا، بسرعة جدا. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياكم برحمته. فالقلب عجيبة من العجائب، عجيبة في خلق الله عز وجل. يقول فيه ابن القيم رحمه الله في مرضه وعطبه، يقول وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. إغاثة الأفان، ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. الجدع اللي هو ذو الخويصرة التميمي، عارفين الحديث بتاع ذو الخويصرة التميمي؟ حديث سيدنا أبو هريرة في الصحيحين، قال أرسل علي رضي الله عنه بقطعة ذهب، بقطعة تبر في أدم غير مقروض. التبر ده بيقال على الذهب اللي هو لسه ما دخلش الفرن، لم ينقى من الشوائب. ازغدوا. الذهب اللي هو لسه سيدنا علي مستخرجه من الارض، فبعتها للنبي عليه الصلاه والسلام من اليمن في كي وعاء من ادم من جلد غير مقروض، يعني ايه لسه ما اتدبغش، ما اتعملش بالقرز وكده. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبه. كان عليه الصلاة والسلام يقطع الحتة كده، كان بيعطي الناس عشان ما سئل في على الإسلام بشيء إلا بذله عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده كوم من الدنانير. ده كوم دي يعني كوم بجد، مثلا واحد يقول لك اللي فلوس كوام كوام، تلاقي مش كوام ولا حاجة، لا ده بقى دي الصحابة بيعبروا باللفظ العربي المحتمل لمعناه كوم، يعني قاعد قدامه كومة على صلى الله عليه وسلم الفلوس كده. شوف بقى انت كوم ده يعمل كم مليون. فأخذ يقسمه على الناس ثم قام رسول الله ودخل بيته ولم يأخذ منه درهما عليه الصلاة والسلام ولا خالص، ما سئل على الإسلام بشيء إلا بذله عليه الصلاة والسلام. فكان بيجي من المغانم يدي واحد مثلا زي الأقرع بن حابس مسلم، المؤلفة قلوبهم أقسام، منهم المسلمين بس اللي هو لسه إيمانه إيه؟ إيمانه ضعيف. عشان كده في المجلس لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إنسان وساب الباقي وساب واحد قاعد، فسيدنا سعد بص لقى اللي هو الدهور اللي تساب ده ما تخدش فلوس، ده راجل عظيم الإيمان، عابد عالم من الصحابة تقيل يعني جدا. فسيدنا سعد تعجب فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، انت اديت للناس ده ما خدش ليه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني بلاش تشهد بالإيمان بسهولة كده. قال فسكت ثم غلبني ما أجد. شوفوا يا إخوة، شوفوا الأخوة، زعلان سيدنا سعد ان واحد زي ده من العلماء ومن الكذا ومعهوش فلوس عايزين نكفيه الامر ده، فمش قادر اسكت تاني، مش قادر، فراح متكلم تاني. ان تبقى قضيه اخوك قضيتك، ولا تلمزوا انفسكم، انت نفسي وانا نفسك، ده محض الولاء. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله اني لا اراه مؤمنا، قال او مسلما. قال فسكت ثم غلبني ما اجد، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، وأكل هذا إلى إيمانه. ده كمؤمن ما بيأثرش معاه، صحي لا ملقاش، هو مستعصم بالله عز وجل ومتوكل على الله وقلبه بيت في السماء، ده قلبه مش معانا، ده جسمه اللي ماشي بس، فلا بيشك في ربنا ولا بيشك في رزقه ولا خالص خالص. ذهب رجل لمالك بن دينار فقال أراك عابدا، قال تعالى أدلك على العابد، الزاهد، تعالى موريك. فأخذه إلى رجل ومعه بعض كسر، فسمعه من خلف الباب وعياله يتطاغون عنده من الجوع، عايزين يعيطوا ويزعقوا عايزين ناكل يا ابو، وهو لا يزيد عن قوله والله ما أنا الذي خلقتكم ولا شققت لكم سمعكم ولا شققت لكم أفواهكم، بيقول والله ما انا اللي خلق، والله ما خلقتكم يا جماعه يا اولادي، ولا انا اللي خلقت لكم عنين ولا خلقت لكم ودان ولا خلقت لكم بق، والله ما انا، يعني عايز اقول لهم ايه، اللي خلقكم هديكم، وهم يعودون علي بالمقاله وهو يعود بنفسه. فملك ابن الله طرق علي الباب ثم اعطاه الكسر فقال الحمد لله الذي ارسل لنا رزقنا. فصادف ذلك ان اتاه احد من الناس ايضا ومعه بعض الدراهم، فقال الرجل خذ هذه الدراهم، قال قد أرسل الله لنا رزقنا، خلاص أنا خدت الرزق بتاعنا الحمد لله اللهم لك الحمد. فقال استعن بها على غدك. قال فنظر إليه مستوحشا، بصلوا كده اللي تفتول ده، فنظر إليه مستوحشا وقال إذا جاء الغد أرسل إلي برزق غد. يعني أتاني لما قال له خذ، قال له حاضر، أتاني ما كانش في قلبه مالك ابن دينار خالص ولا خالص، وإنما يتتبع مقادير الله عز وجل. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، وأكل هذا إلى إيمان. الرجل ذو الخويصرة التميمي البعيد قاعد في القعدة دي، فبص لها النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال، يقطع حتة الدهب يدي الأقرع بن حابس، يقطع حتة كمان يدي أبو سفيان بن حرب، يقطع حتة كمان يدي الزبرقان بن بدر، يؤلفهم على الإسلام أحيانا كده، تبقى عايز بس دفعة، شوية رخاء، شوية هدوء، وبعدين تلاقي نفسك تفهمت الإسلام. الواحد بقى الأول يؤمن بإيه؟ يقولك روح للنبي ده اللي بيسلم بيديله، يقوم واخد قرشين، فما أسلم إلا لأجل الإيه؟ هو أسلم يريد الله، بس برضو عايز إيه يعني، برضو عايز حاجة كده. فإذا باشرت بشاشة الإيمان قلبه يكون الإسلام أحب إليه من مفروح. بعد كده بقى ولا عايز حاجة ولا خالص، مش عايز حاجة، تفرقش بعد كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدوم اول دفعه دي، الراجل ما فهمش ذو الخسر التميم، راح قايم وقال والله هذه قسمه لا يراد بها وجه الله. ده اللي بيقسم النبي عليه الصلاه والسلام، شوف سوء الظن. فسمع ذلك عبد الله بن مسعود فقال والله لارفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه انه اتى رسول الله راسا، دخل عليه كده قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام رجل من القوم مشمر الإزار محلوك الرأس ناتئ الجبين غائر العينين، حتى تلاقي شكله مش طبيعي كده، وهي المعصية تعمل كده، تعمل الواحد حاجة زي الهستيريا كده، فتلاقي شكله مش طبيعي، منظره مش طبيعي، كلامه مش طبيعي، حالته حاجة كده. ثم قال: يا محمد اعدل. والله حديث عجيب قوي، الراجل ده عجيب قوي، اللي ذو الخصائص التميمي ده الله يخرب بيته. حد ينظر في وش النبي ويقول له كده عليه الصلاة والسلام؟ ده احنا نفسنا نشوفه يا بعيد. انت عارفين يا اخوة سيدنا خالد اسلم ازاي؟ سيدنا خالد دخل كده من على باب المسجد، قال: فرأيت رسول الله ينظر الي ويبتسم، فلما قدمت عليه ما سلمت عليه الا بالرسالة. مع انه لسه ما اسلمش، لسه ما عملش الاسلام، بس ضحكة النبي دي، قال ما قدرتش اقول له ازيك يا محمد، ولا قال السلام عليك يا رسول الله، فسلمت عليه بالرسالة. تقوم انت تقول له اعدل؟ حاجة تحتاج بق شاي بصراحة. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. خبت وخسرت انت يعني ان لم اعدل، اذا كنت بتظن فيا كده تبقى كفرت. خبت وخسرت ان لم اعدل. فولى الرجل، فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني اضرب عنق المنافق. دغري كده على طول. فقال: دعه لعله يصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انه يخرج من ضئضئ هذا، اللي انتم شايفينه ده هيبقى له ذريه وعيال، يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القران لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم. دول الجماعه اللي قتلهم علي رضي الله عنه في الايه؟ في الـ في الـ في النهروان. شفت قلبه لما اتقلب وانتكس، وصل لفين؟ اشترى بس خطورة الموضوع، نسأل الله عز وجل ان يدخلنا في رحمته. ده موضوع خطير جدا، موضوع القلب ده يا اخوة. فلذلك ممكن يمرض القلب ويموت القلب واحد، ليه؟ لانه منشغل بحاجة ثانية. اهو ده قاعد، بقول لك واحد قاعد ما نطقش النبي صلى الله عليه وسلم، ادى للناس وما ادالوش وما قالش حاجة خالص، ما قالش يا رسول الله اديني اي حاجة خالص، هو ما قسمه الله لي. عارف حديث حدير في وفد اليمن؟ حدير جه حدير كده مع وفد اليمن، قالوا له انت اصغرنا، فخليك خلي بالك من الحاجه بتاعتنا، واحنا هنخش على النبي صلى الله عليه وسلم نبايعه كده. دخلوا عليه وناخذ لك ناخذ البيعه لك منه كده. دخل عليهم وقعدوا خلاص وكلموا، بعد ما خلصوا قاموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم معهم هداياهم، فاعطى رسول الله من بين يديه. هم كلموني في واحد معانا بر، فاعطى من بين يديه، والناس كل واحد تلهى بما معه من هديه، فما افتكروش حدير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما افتكرش حدير برضه، وحدير قاعد جنب الابل يذكر الله. فانطلق الوفد وانطلق معهم حدير، ولا اتكلم ولا حاجه خالص. اداكوا هدايا ما شاء الله كويس جميله، بس انت ما خدتش ولا حاجه، ولا مش اخويا خد، كان انا خدت. وهم ماشيين فوجدوا من يركض خلفهم، واحد راكب فرس وطلع الرابع. افيكم حدير؟ قالوا نعم. من؟ قال انا حدير. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل اليك هديتك. فتعجب حدير، قال كيف؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاني وقال ان الله يخبرك الا تنسى حدير. ابعت لحدير. شفت بقى انشغل بالله بس وايه؟ او قالوا جبريل شخصيا نزل. عارف سيدنا حدير قال ايه؟ قال اللهم كما لم تجعل، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. فكان لا يسكت عن ذكر الله عز وجل، ما قطعش حتة ارض ابدا بعد كده الا وهي وهو ماشي يذكر الله عز وجل، لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. بل في رواية انه مضى في موضع كده زي ما تقول مشي كده شوية وتلهى بشيء فلم يذكر الله عز وجل، قام راجع، رجع وخد المشوار من جديد عشان ما يقطعش ارض ابدا الا وقد ذكر الله عز وجل. اللي مهتم بقلبه ومشغول بنفسه، عارف العالم اللي قاعد يتكلم على بعض دول ما وروش حاجه، فاضي قاعد فاضي ما وروش حاجه. عارف ده لو اتشغل بروحه وفيما سيلقى في الغد ومقبل على الله، والأيام قاعدة تاكل من عمره وبتاكل وبتزقه للقبر كل يوم قاعد يزقه زقة ولا هو حاسس. لو اتشغل بكده هيتلهى عن الناس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يمقت الناس في جنب الله. لما يمشي ولاي معاصي يمقتها في جنب الله كده، تعامل ربنا كده، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، يبقى أشد شغلا بنفسه من شغله بالناس. فقد يمرض القلب ويموت والواحد مش شايف مش عارف ليه، لأنه مش منشغل بقلبه، لا يستغيث بالله صباحا ومساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في القسم قال إيه؟ لا ومقلب القلوب. يعني تقليب القلب هي آية من آيات الله عز وجل. كيف يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا؟ نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن وإياكم. وعلامة ذلك، علامة أن قلبه مات أو مرض وهو مش حاسس، قالوا علامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. شوف ابن القيم سماه إيه؟ جراحات الذنوب. الذنوب تعويرة، الذنب يعورك، في ذنب بقى عورك تعويرة نافذة تفضل تنزف تأخذ من إيمانك، فيلقى العبد ربه وهو مفيش خالص ما عندوش، نسأل الله العافية. في جراحات لا تندمل وجراحات تشفى. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. محمد بن سيرين جه في آخر حياته كده استلف 40,000 دينار عشان يتاجر في الزيت، فوجد أن الزيت في أصل عصره كان في فأرة في العصارة، وكان يذهب إلى أن قليل النجاسة تؤثر على كثير المائع وقليله ولا وتنجسه مذهبه، وأكثر على العلم يخلفه. لكن المهم يعني أنه هو عمل كده، راح واخد الكل فناطيس الزيت اللي هو اشتراه 40,000 دينار صور، وحطها في الشارع وأذن الفقراء أن يأخذوها كده ببلش. عشان كده هشام بن حسان تلميذه بيشيد بيه، بيقول لأصحابه كده، بيقول لهم: لقد عاصرت محمد بن سيرين، أنا كان شيخي، ووالله لقد كان يترك في شيء لا ترون به اليوم بأسا. ترك 40,000 في شيء لا ترون به، بيقول لهم ساب 40,000 في حاجة النهاردة لو عرضت عليكم تقولوا لا بأس لا بأس جائز، ساب فيها 40,000. فلما الناس خدتها قال خلاص وتوكل على الله وابقى سد الفلوس. جيت دائن: فين الفلوس؟ طب شوية مفيش فلوس، بحاول بتصرف، العملية عصلجت معرفش يجيب فلوس فحبس. فكان يقول: والله إني لأعلم سبب هذه المحنة. قيل: وما سببها؟ قال: منذ 30 سنة عيرت رجلا فقلت له يا فقير فأفقرني الله عز وجل. من 30 سنة. ليه من 30 سنة بقى فاكرها؟ لأن الصحيفة بيضة، زي ما قال ابن الجوزي رحمه الله: قلت ذنوب القوم فعرفوها. مفيش ذنوب فعرف، انما احنا لو النهاردة مثلا الواحد خبط خبطة ولا حاجة، حد يقولك بسبب الذنب استغفر منه، انهي ذنب بقى اللي عمل معاه الخبطة دي؟ انهي ذنب؟ 150 بتوع الصبح، ولا 3-4 آلاف بتوع بعد الظهر، ولا انهي ذنب؟ نسأل الله عز وجل ان يسترنا وإياكم وان يعافينا وإياكم. من علامات ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح. لما يعمل ذنب ما يحسش بجرحه ويفضل يبكي عليه سنين طويلة. عمر بن عبد العزيز كان اميرا على المدينة، بعته الخليفة واحد قال له عزره، خبيب، قال له عزره. الخليفة له حق التعزير، وامرك لازم تأتمر بامره، صح؟ ومن حقه التعزير ده اللي هو دون الحد، يعني ما وصلش لحد 80 جلد، لكن ممكن يعزره يخبطه كم عصاية يخبطه كده يعني على شيء له. فعمر بن عبد العزيز نفس كلامه وعزره، جه بيضربه مات في ايده. طب فقها كده انا عليا حاجه؟ ده حق، كان حقه. وبعدين انا ما اعرفش ان هو مش هيستحمل الخبطه دي، خبطات عاديه، لكن هو خلاص بقى اجله كده. فلما كان خليفه واصلح الله، انت عارف سيدنا عمر في سنتين بس كده ربنا كان الناس بس تلاقي الديابه بتحرس الغنم في ايام سيدنا عمر من عدله. قام جه يجيب مره راح عاد على شكلها، فاول ما كلها الرجل الاعرابي قاعد قال: مات الرجل الصالح النهارده. راحوا كاتبين التاريخ والساعه، نزلوا تحت المدينه لو مات في نفس التاريخ ونفس الساعه. فعلا كانت الديابه بتحرس الغنم. فواحد بيهنيه يقول أبشر يا أمير المؤمنين أصلح الله بك الأرض في سنتين، والله إني لأرجو أن تكون من أهل الجنة. فكان يبكي ويقول من لي بها رحمك يرحمك الله. خبيب على الطريق هيقابلني خبيب وهيقول لي موتني ليه. خبيب على الطريق، تعرف المقتول ده يوم القيامة بيجي إيد شايل رقبته، شايل رقبته نفسه شخصيا، رقبته هو في إيد، والإيد التانية ماسك اللي قتله من خناقه كده من مجامع ثيابه، ويغدو يجرجره إلى الله، فإذا أقامه بين يديه قال اللهم سل هذا فيما قتلني، وجروحه تشخط. ولازم بقى تجاوب. فكان يقول له خبيب على الطريق، هيقابلني هيقابلني، نسأل الله العافية. عشان كده أصحاب القلوب الصحية تلاقيه فاكر الذنب، عشان كده بيؤثر بقى أنه يصبر على اللذة، يقول لك أحسن من تأنيبي على الذنب، ما أنا عارف لو أذنبت هفضل طول عمر عيط، فأحسن من تأنيبي على الذنب ما عملش الله. ولا يوجعه جهله بالحق. واحد راح لسيدنا عبد الله بن عمر فقال له إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، فإذا تتبعها حتى توارى في الأرض كان له قيراطان، القيراط مثل أحد، القيراط مثل أحد. فسيدنا عبد الله بن عمر اللي عنده إن هو إيه يصلى عليه ياخد قيراط بس. فقال عبد الله بن عمر أحدثك أبو هريرة بهذا؟ فقال نعم. فلما استثبت من هذا راح ماسك شوية تراب من الأرض كده وقبض عليهم ومتضايق كده وراح رميهم وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، سيبنا قراريط، أنا كنت بصلي على جنازة وما بتبعهاش، ده أنا سبت كتير. دي علامات إيه؟ علامات صحة القلب، وضد ذلك مرض القلب، إن أنت كان في فضل في المسألة الفلانية. بعض أهل العلم يذهب إلى جوازه والمسألة خلافية والخلاف معتبر وإن كان، وضد البقى تقول لي بحث في الموضوع ده عشان ما تعملوش في النهاية. لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه أبو سعيد الخدري خبط على الباب، خبط على باب سيدنا أبو موسى الأشعري، فقال عمر من؟ قال عبد الله بن قيس. فسيدنا عمر سابه كده شوي فراح مخبط تاني، سابه شوية راح مخبط تالت، سابه شوية راح ماشي ما أذنش له. فسيدنا عمر لما خلص اللي في إيده نظر قال أين عبد الله بن قيس؟ فقال انصرف يا أمير المؤمنين. قال استدعوه. فلما رجع إليه قال ما الذي صرفك؟ أنا بس شغلت في حاجة، يعني أنت فين؟ فقال طرقت عليك ثلاثا فلما لم تؤذن لي انصرفت. فقال ولما؟ إيش معنى ثلاثا يعني؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا ينصرف، فإن لم يؤذن له انصرف. فقال عمر أنت سمعت هذا؟ قال نعم. قال لئن لم تأتيني بمن يشهد معك أوجعتك. فذهب أبو موسى وقد امتقع وجهه، راح وشه أصفر. فدخل على ملأ من الصحابة في المسجد فقال أيكم يحفظ حديث الرسول؟ الحقوني حضره. فالصحابة قالوا كلنا يحفظ هذا، وتعجبوا ان ازاي سيدنا عمر مش عارف دي. عشان كده برضو عايزين نقول للإخوة كده ان مش لازم مهما عظم العالم ممكن حاجة تفوته عادي يعني. قالوا كلنا يحفظ هذا، والله لا نرسل معك الا اصغرنا. كانهم عايزين يقولوا على سيدنا عمر ايه شو بقى. فارسلوا ابا سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، فلما حدثه ابو سعيد الخدري بهذا فنادم عمر رضي الله عنه وقال الهاني الصفق بالاسواق. الصفق يعني عقد البيعة، سمي صفقا لانك بتعمل ايه؟ تحط ايدك في ايد البائع لما تيجي تعقد البيعة. كان زمان كده يحط ايده في ايده عشان يعقد البيعة. الهاني الصفق بالاسواق، عشان كان بيتاجر رضي الله عنه كده. فاللي ما بيقلموش الموضوع ده اللي يجي يفاجئ نفسه ان ليه اول مرة اعرف المعلومة دي في الصلاة. يا راجل بقى لك كل ده ملتزم وما احطش في الصلاة، اول مرة ترى النهارده المفروض تعمل ايه؟ تمشي بقى وانت قاعد ندمان ومتضايق وزهقان. انتوا عارفين اخوانا الامام مسلم مات ازاي؟ مسلم بن الحجاج مات ازاي؟ قعد في مجلس مناظره، راح اللي بيناظره قال له حديث ما يعرفوش. قلت انا ما اعرفش حديث، انا ما عقدتش مع الله العهد كده، انا قلت هطوف الدنيا كلها واعرف كل الكلام كل كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث ده ازاي فاتني؟ حديث سنده ايه؟ لا سنده موجود كمان متداول. راح مروح على البيت نعد لك العشاء، قال لا عشاء لازم اشوف الحديث ده، انا لازم اكون كاتبه. ودخل الى غرفة كتبه المكتبة، فامرأته اشفقت عليه، انا كمان مش هتعشى طول النهار بره وبتاع، فجاءت له بزنبيل وقالت إن فلانا قد جاء لنا بهذا التمر هدية. الزنبيل ده كان بعض مشايخنا بيقول يعمل مثلا حوالي 25 كيلو. راح حطه جنبه قال له خلاص دعيه. قال لك ايه اتصبر بيه كده، الحاجة المسكرة بتسكت الجوع، فقال اتصبر بيه كده لحد ما ادور على المكتبة. فضل ياكل ويدور وياكل ويدور لحد ما كان 25 كيلو. تصور بقى في بطن تستوعب كده؟ ما تستوعبش. وما استوعبت ازاي؟ اصله مش واخد باله، مش مخه فصل احساس بطنه خلاص، فبطنه بتنتفخ وبتتمزق وهو كمان ذهنه شغال في حاجه تانية. تعرف سيدنا عروه لما قطعوا له رجله في الصلاه ذهنه وقلبه في الصلاه فما شعرش وما بيقطعوا له رجله، اهو ده نفس الموضوع، لحد ما تمزق جدار المعده مات. واذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الاجسام، تبقى نفسك اكبر من جسمك فجسمك بيتعب مع نفسك لحد ما تبلغ ده. فكذلك لا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطله، لا يوجعه انه يقعد في مجلس يلاقي نفسه اتزنق ام جري يتزلل اللي بني ادم زيه وبالغ قوي بقى، مش موضوع سبب يعني لو سمحت ممكن تشفع، لا ده بقى بيتزلل وبوس رجلك ولو سمحت، وعشان لما لقى نفسه بيتزلل كده ما رجعش نفسه وقال الله انا خليت ايه ربنا لما انا قاعد ابوس ايده ورجله كده، ما سبت ايه ربنا. لا يؤلمه ذلك مع ان ده خطا عقدي، مش كده ولا لا؟ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. على قدر بقى حياة القلب تلاقيه تأذى بالمعصية وتلاقيه تأذى بالإيه وتلاقيه فرح بالإيه، فرح بالطاعة. قال أنس بن مالك جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، وإنما أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس بن مالك فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني لأحب أبا فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم ولما أعمل بأعماله، أكون معهم في نفس منزلتهم وأني لو ما عملتش نفس معهم. شوف يقول فما فرحنا بشيء، فما فرحنا بشيء، ده القلب الحي اللي بيفرح بالايه، بيفرح بما تفضل الله عز وجل به عليه فيه. بيقول وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. ممكن واحد يحس ان انا غلطان وانا عندي، ده بقى اكثر الاخوة النهاردة اما تقعد مع حد يوصف لك المرض بتاعه بروفيسير يقول لك انا عندي المرض ايه اصلا عملته ويشرحه لك. طب ايه عملت ايه بقى قصاد المرض ده؟ ما هو ده المفروض بيتعالج ليه علاج بقى. عملت انت ايه؟ ما عملش حاجه، لانه مش قادر يصبر على مراره السهر. ان اسهر بالليل اقوم بقى من عز النوم واقوم اصلي ركعتين في جوف الليل واقول له يا رب ادركني انطرح على بابي وخلاص ماليش غيرك اروح فين، قلبي باص ولو لقيتك على هذا اخشى ان تعذبني. الكلام ده بيتقال بقى المناجاه بتاعت العباد، قلب الليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. في غفلة صلاة الضحى والناس يلعبون وصلاة وجوف الليل غبشة الليل والناس نائمون، تقوم تتملق ربك عز وجل مش عايز يتحمل مرارة دي، عايز أنام، عايز أتلذذ إن أتدفى شوية أو أتلذذ إن أنام في الطراوة شوية، واخد بالك؟ مش عايز، مش قادر على هذه المرارة، مش قادر على مرة ان انا اصبر اصوم يوم، مع انه اذا فعل وجد لذة. لو عمل بس يدوس شوية على الحتة دي يجد لذة. فان من انتصر على هواه استشعر لذة الانتصار بخلاف من ازله هواه، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله بيقول فحوى الكلام ده في صيد الخاطر، ان اللي بيزله هواه بيحس بالذل، انما اللي بينتصر عشان كده تلاقي الواحد ايه يصحى الصبح صايم وبعدين بقى يخش على زمايله في الشغل ولا حاجه، العالم قاعده حاطين طبق الفول وفحل البصل وقاعدين ياكلوا وانا. طب ايه رايك؟ الصائم المتنفل امير نفسه، الحديث دي كلها محفوظه عند الاخوه. فممكن يفطر مفيش مانع ولا حاجه، تفضل تقول لا يا عم مفيش مانع، احنا لسه الساعه 8 الصبح وانت لسه لحد فين؟ عدد النهار طويل واحنا في الصيف. لا، اول ما يعدي اول بس مخالفه اللي هو كده يهون علي، اذا عدى الظهر خد حصانه لو كانوا قدامه ديك رومي ولا حاجة خالص. بس أعظم فرحة ليه بقى لما يقعد يفطر، وهو بيفطر كده ويرتوي إلى نفسه إيه؟ يقول لك الحمد لله صبرت على موضوع محنة الصبح فانتصرت. يحس إن زمايله دول اتهزموا وأنا انتصرت. اللذة دي بقى في حد ذاتها إيه؟ دي ليها شيء آخر. فهو يؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه مخالفة الهوى. لو قايم يقول هو الدواء إن أنت إيه؟ تخالف هواك. عشان كده ابن تيمية رحمه الله يقول كان في كتب الأولين من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه الشيطان يخاف من خياله، من خياله يخاف من خياله، لأنه مخالفة الهوى معقود فيها الإيمان على طول. وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. أصعب شيء على النفس مخالفة الهوى، ومفيش حاجة أنفع من إيه؟ من مخالفة الهوى. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع عن الطريق ولا يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق. بيقول في واحد يعزم العزم وبعدين ينفسخ. كان بقى مرة كتبت جدول في طلب العلم، الصبح هدرس كذا وبعد الدور واحضر حلقة القرآن، والجدول ده ايه كان مصيره الدرج واتقفل عليه. كم مرة مع انك بتعزم وممكن تمشي شوية بس ما بتداومش. ليه؟ لان في ضعف في الصبر وفي ضعف في اليقين، والصبر ثمرة اليقين. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بس اصبر ولا تصبر إلا بيقين. طب أجيب اليقين إزاي؟ ابن القيم بيضرب مثلا بيقول لك إيه؟ كرجل مشى في طريق مخوف، طريق مضلم كده شوية وماشي لوحدي وحاجات زي كده، بس أنا شايف آخرته إيه؟ اخرته المطلب اللي انا عايزه، اخرته انس والناس اللي انا هروح معاهم والرفقه في السفر وكل حاجه، بس مستوحش من الطريق. فاكثر الناس بيمشي شويه وبعدين يرجع، انما اللي حط بصره هناك انا شايف الاخوه ماشيين قدامي اهو، هم الاخوه هناك ووصلوا خلاص اهم، طول ما انا شايفهم بيحصل ايه؟ بيحصل يقين. فبصبر اقول معلش امشي شويه وانت توصل، معلش امشي شويه وانت توصل، معلش لحد ما توصل، حتى يقطع الطريق بايه؟ بهذا التعلل. مضى بعض السلف مع اصحابه في سفر فعطشوا، فقيل له نريد الماء، قال امامكم في بير قدام على شرب. فلما بلغوا الى موضع ماء قال امامكم، طب ممكن بس الحته شويه دي عشان احنا مستعجلين عايزين نمشي بسرعه. فقالوا خلاص نتصبر نمشي شويه. فلما بلغوا موضع ماء قال امامكم، فلما مشوا قطعوا المسافه، لو نفسهم خلاص خلصوا المشوار ووصلوا للمكان اللي هم عاوزينه. قال لهم اقعدوا اشربوا بقى زي ما انتوا عاوزين. وبعدين نصحهم نصيحه قال هكذا تعلل النفس لتقطع المسافات، تقعد تعللها معلش بكرة، بس احنا ما فيش النهاردة والدنيا صعبة بتاع، هتلقي في الجنة ان شاء الله، ده يومين ونمشي. واحد بيقول الامام احمد بقالك 16 سنة لابس جزمة واحدة، هي ما فيش اللي هي الجزمة دي. وعلى فكرة برضو مش عايز يفهم من كده ان الجزمة مقطعة ولا مخرباقة ولا لا، ده محافظ عليها. قال بعضهم ما رأيت ابيض ثيابا من احمد بن حنبل. طب يبقى القماشة كانت ايه؟ وماشى برضه مهتم بيها وحاجه كويسه وكده، بس المهم انها ايه؟ بقيت عنده الزمن ده. فقال له بقالك 16 سنه لابس جزمه واحده، ما تغير كده وهات لك شويه كده، واحده بنص وواحده ايه؟ انت بتاع الموضه. واحده برباط وواحده برباط كده يعني. فالامام احمد اداله الموعظه بقى، عارف قال له ايه؟ قال له انما هو طعام دون طعام وثياب دون ثياب، وإنما هي أيام قلائل. ده هو صحيح مش دي هدوم، بس الهدوم اللي بجد في شجرة طوبة، تلاقي الشجرة كده تفتحها تلاقي جلابية، وجلابية بقى إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن، حاجة كده تلبسها تحس بحاجة عظيمة. اللي طب جمال الجلابية اللي علينا دي إيه؟ هي اللي قبل دي بس. اول ما نخلص الدنيا هتلاقي التانية على طول، فقال له طعام دون طعام وثياب دون ثياب، وانما هي ايام القلائل. والعبد عبد النفس، العبد بقى اللي بجد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. واخد على ده. طيب الصبر ده بقى بيجي على الإنسان منين؟ اليقين يأتي منين عشان ينتج منه صبر؟ في النظر إلى الآخرة. طيب النظر للآخرة بيجي منين؟ قال لك اقرا عن السلف بقى، القراءة عن السلف اللي هم مين؟ اللي أنا شايفهم وصلوا قدامي على الطريق، مش أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة، مش كده؟ أنا شفتهم أو هم دول على الطريق قدامي. عشان كده قلت للإخوة مفيش حد لا يوم أقول إيه، بس أقول لا يجوز واستحمل الفتوى دي ولا أعمل إيه في نفسي بالظبط؟ أروح النار النهاردة؟ أنا لو قلت لا يجوز دي يبقى خلاص صح ولا لا؟ ما هو لا يجوز. يا إخوانا لازم يبقى عندك كتب تراجم، صور من حياة الصحابة، تعرف الصحابة عشان كده تعرف هي إيه الخناقة اللي بين السنة والشيعة. هو ليه دايما في ناس تطلع تقول لك يا جماعه المساله بسيطه وانت مزعل ليه نفسك قوي كده؟ مزعل نفسك عشان بيشتم زوجة النبي. انا ده لو شتم مرات انا مش هسامحه لا يمكن لحد ما اختص منه، بيشتم السيدة عائشة ويتهموها بالفاحشة. طب ده اقول لي ده يبقى بيني وبينه ارض مشتركة ازاي؟ بيشتم ابو بكر وعمر. طب هو انت ليه هادي شوية من ناحية الموضوع ده؟ اصل انت سمعت عن ابو بكر وعمر على المنبر كلمتين كده في اثناء خطبة من خطب كتير ما تقالش فيها السيره دي، فلقيت ان ما انت ما تعرفش هم مين دول. لما تقرا عنهم هيعظموا في حاسس ان دول انس حياتك. صلى عبد الله بن مبارك وراح مروح، فالناس قاعدين في المسجد مش على القهوه، في المسجد، فقالوا يا ابا عبد الرحمن هل جلست الينا؟ قال واجلس معكم لاغتاب الناس، اني اذهب الى بيتي فاجالس رسول الله وصحبه. هنروح اقعد مع الصحاب ومع النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا حديث واقرا اثار الصحاب. مره واحد بعت له عشان يجي له، فالخادم دخل عليه فقال كله معه ناس من العرب. فالغلام بص كده، بس هيقول لي لمين؟ عبد الله بن مبارك كان مهيبا رضي الله عنه، كان مهيبا، كان اذا بكى لا يقترب منه احد. لو ذكر شيء من الاخره وبكى ما حدش يقدر يقول له فيه ايه حتى من هيبته. فالغلام بص كده ما قالش، راح واخد بعضه مروح. فين عبد الله بن مبارك؟ قال له معه ناس من العرب. قال معه ناس من العرب؟ قال نعم والله ما رايت احدا. الحقيقه انا بقول لك الحقيقه، بس هو قال لي كده شويه وبعدين دخل عبد الله بن مبارك. قال يا ابا عبد الرحمن استوحشت بغيرك، اين كنت؟ اني ارسلت الغلام فقال انك قلت له معي ناس من العرب وليس معك احد. فقال كنت أقرأ في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول الناس اللي كنت قاعد معهم، وكمان دول برضو سيرتهم ما تنفعش تقري كأكاديمي كده انك لا لا لا، لانك لازم الشعور بتاع ابن مبارك ده. انا بقرأ عن ابو بكر قاعد معهم، لما تمشي كده وانت مش اول ما تشوف انتصارات حمزة وخالد وبتاع تبقى دايما جسمك مقشعر كده وعايش معهم وشايفهم بعينك. لما تيجي عند سيدنا حمزة لما مات تقعد تعيط، يبقى النهارده العزاء بتاع سيدنا حمزه. لما تيجي تلاقي حصلت الفتنه والصحابه بدا بقى الجمل وما بعده صفين وكده، تفضل برضه قاعد في نكد لحد ما يفرج عنك بفتوحات بني اميه. هو كده لو درست من غير مشاعر مش هتنتفع بيهم. فدراسه الصحابه والتابعين واللي بقى تعرف الطريق بيتمشي ازاي، اصل الطريق ده ليه حرفه في مشيه، لازم خريط زي الخريط بتاع الصحراء كده. الخريط ده اللي هو الراجل الدليل يعني، ياخدك يقول لك ايه، لا ما تعديش من الحته دي، لا امشي من الحته دي، لا امشي، او انت عايز حد يقول لك كده. قال الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. طب ما امنوش بمثل بالظبط يعني يبقى في ضلال ولا لا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم دول صدور هذه صدر هذه الأمة اللي هم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. كل يوم تقرأ سيرة حد من هؤلاء، وكل يوم تقرأ في التاريخ ومن بعدهم، وتقرأ في التاريخ الحافل، وتقرأ تشوف إيه فإن ذلك يصنعك مع قراءة القرآن وتلاوة السنة. دول بقى يدلوك على إيه المشاعر بتاعة الآخرة. ان عبد الله بن مبارك، ما احنا عايزين نوصل للاخره، بتتفهم ازاي اليوم الاخر؟ عبد الله بن مبارك كتب كتاب اسمه أهوال يوم القيامه، الاهوال، فبيقولوا هو اللي كتبه بايده ومع ذلك بيقولوا كان يفتح كتاب الأهوال ويقرأ فيه فيبكي يخور كما يخور الثور. عارف لما تيجي تذبح البقرة أعزكم الله كده وتلاقي صوتها وهي مذبوحة صوتها مبحوح أو ده كان بيفضل يبكي لحد ما يعمل كده. فلا يقترب منه أحد ولا يجرؤ. أو ما أنا أفهم بقى لما أقرأ عن يوم الكتاب يبقى كتب بتاعة إيه بتاعة التذكرة بتاع القرطبي وبتاع الفتن والملاحم بتاع ابن كثير في القسم بتاع علامات الساعة وأشراط الساعة ووصف الجنة والنار بكتاب التخويف من النار بتاع ابن رجب كتاب النار بتاع الصديق حسن خان. الكتب دي بتقرأ بدمع العين. فهموني بقى هم الحتة دي كده خلاص يفهمني لما يقعد مالك ابن مغول مع سفيان الثوري وهم قاعدين بيتكلموا عن الآخرة فبكي فقال سفيان والله لو وددت أن قبضني الله الآن. ليه؟ قعدت ذكرت الآخرة وبكيت ودي عبادة عظيمة جدا يا رب موت عليها حسن خاتمة. قال مالك بن مغول أما أنا فلا والله. فتعجب سفيان وقال ولما يا مالك؟ فقام وهو يجر عباءته ويبكي ويقول أخشى مطالعة الملك أخشى مطالعة الملك. أنا أقول بس الخايف منه ملك الموت شكله إيه هو داخل عليه هيخش عليه منين؟ بعض الإخوة مرة قال لي كده قال لي كل اللي مخوفني من الموت هو هيخش عليه منين؟ يا ترى هفاجئ ليه في ظهري ولا جاي من على ولا داخل من الباب ولا يا ترى هيبقى ايه ويا ترى هيبقى وجهه ايه ويا ترى هيبشرني ولا هيخش عابس وساعتها مفيش حل. اذا قضت الحياه وخلاص بقى الا ان يعفو الله عز وجل مفيش حاجه يا ترى هيبقى ايه. الامر ده لازم يشغلني. طب يشغلني ازاي؟ تعرف شغلهم ازاي. فاذا امن المرء بالاخره تصبر زي بقول لك كده احمد بن حنبل ايه اللي صبره 16 سنه على حذاء واحد طعام دون طعام اصل عيني على الجنة وما فيها وخشيتي من الايه من النار وما فيها. سب رجل عمر بن عبد العزيز يوما فالتفت اليه وقال لولا يوم القيامة لأجبتك. على فكرة انا اعرف ارد عليك كويس قوي بس لولا يوم القيامة هنتحاسب فيها على الكلمة كنت رديت عليك بس مش هجاوبك. اللي سكته ايه يوم القيامة لولا يوم القيامة. قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه انما انت كلب. فقال يا أخي والله إني لأوضع من كلب إن أدخلني الله النار. لو كنت من أهل النار حبقى كأنه عايز يعزه يعني اذكر النار يا ابني أنت بتشتمني. فقال له أنا أخس من الكلب لو ربنا وداني النار ولو نجاوت مش كلمتك دي مش هتأثر فيا إنما المدح. عارف الرجل اللي قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قال أنا سيد قومه مدحي زين وذمي شين. قال ما ذاك الله عز وجل. مفيش حد يمدحك هو اللي يعلي سيرتك في الناس ومفيش حد يذمك هو اللي يخسف لا 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 ده اللي بيعلي سيرة الواحد ويخفضها الله في السماء. إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إنه يحبه فلا في الآخر حسن إيه فيوضع له القبول في الأرض. يبقى كانت الأصل فين؟ الرتبة في السماء مش في الأرض. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق طلبه. ما بيبقى لوحده ما بيستوحش. سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك أو بمثل ذلك. فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش من ذلك. واحد بيسأل إسحاق بن راهويه بيقول له أنا عايز أسألك في مسألة فلانية إيه الحكم فيها؟ قال له الحكم كذا. قال له على فكرة نفس القول ده بيقوله الإمام أحمد أخوك أحمد بن حنبل. فقال له معقولة؟ أنا ما كنتش بفكر إن في حد يقول الكلام اللي أنا بقوله ده خالص. طب أنت قلت ليه؟ اجتهادي نظري أنا مؤهل للاجتهاد ونظري في الكتاب والسنة قال كده. طب بس ده مفيش حد بيقول ممكن اقول ايه؟ مفيش حد معايا بيقول الكلام ده. فانا صحيح انا شايف ان ده الكتاب والسنه بس ايه اصل مفيش حد بيقول فبلاش خلاص خليني معني يعني انا اعلم من الناس. تعرف الراجل مات وهم شايلينه في الجنازه وماشيين زي ما بتقول كان جاله كده سكته بتاعت السكر دي ولا الكلام ده فزي ما تقول ما ماتش يعني ما كانش بس هو بقى ايه كان في غيبوبه. راح قايم معدول وفك الكفن وبص لقى جحا ماشي في الناس فقال يا قوم انني حي هتدفنوني وانا حي يا جحا قل لهم. فقال اسكت يا رجل أصدقك وأكذب هؤلاء جميعا؟ نعم يا عم خلينا ندفنك. وفعلا الواحد بيحس بكده ان هو انا معقول اخالف كل دول كله بيقول كده أما صاحب القلب السليم فإيه؟ فلا. كان شيخ الإسلام تيمية يقول لمخالفيه: تركت لكم 3 سنين، مش 3 أيام ولا 3 أشهر، 3 سنين، ابحثوا فيها عن كتب السلف من قال بقولكم، إن وجدتم واحدا يقول بقولكم من الصحابة بيقول القول ده تركت مذهبي لكم. لما قعد مع الرفاعية، انت عارف الرفاعية؟ ليه مش عارفهم ازاي؟ ده بقوا بيمشوا في الشارع دلوقتي وعملوا رياضات ده بقت فل. الرفاعية دول بيعملوا حاجات كده، خلطات عازلة. عارف الناس اللي بتمثل افلام وتلاقي واحد بيتحرق وطالع يجري قدامك ومحروق كده، ده ايه؟ بقى فيه زي بتقول خلطة عازلة او في حاجة لابسها عازلة، فهو صحيح بيتحرق بس هو فهم كانوا بيعملوا الخلطة دي بقى زمان، حاجة كده ايه، بيقول لك دهن الثعبان وجلد الضفدع وبيخلطوا على بعض تعمل عازل، فيقوم يقوم يولع في نفسه النار قدامك ما يتحرقش. وطبعا كان بعضهم اذا عمل الطقوس بتاعته اللي هي اللي عارف الله حي الله حي، بيعمل كده ويطبل يقوم الجن يجي، فالشياطين لما بتيجي تقوم ايه تتلبس به، فلما تتلبس به يمسك الحربة ويروح حاططها في بقه وانت شايفه ولا بيقول اه، هو ما حطهاش في بق نفسه، هو حطها فين؟ في بق العفريت. عارف العفريت؟ فكانوا بيعملوا كده يعني. مين اللي عارفهم بقى؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية بقى كان بحر لا ساحل له. فقال نزد الله له، مفيش حاجة خالص. طبعا للراجل السلطان انبهر، لا قاعد يجيب السيف يحطه من هنا ويطلعه من ناحية، قال ده أولياء مفيش كلام، دول أولياء مفيش كلام. طب وهي الولاية انك تجيب السكينة تحطها في رقبتك؟ قيل للشافعي يقول أبو سليمان الداراني: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تسلموا له وتصدقوه حتى تروا موضعه من الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر أبو سليمان عفى الله عنه. قيل: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: إذا رأيتموه يمشي على الماء أو متربعا في الهواء، لو كمان لقيته قاعد متربع كده في الهواء، فلا تصدقوه حتى تروا موضعه من الكتاب والسنة. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الشيطان بيجي يعمل لك أي حاجة. عشان كده كان في ناس ماشيين بجنازة، قالوا لابن تيمية كده: كنا ماشيين بالجنازة والجنازة مرفوعة لفوق، إحنا يا دوبك سندنا كده وهي مثلا طايرة، فالناس قعدت بقى تقول لك ده ولي من الاولياء راح مكبرين، الله اكبر، راحت الجنازه وقعت. فقالوا ابن تيميه: قول لنا بقى ايه الموضوع ده، وده كان ولي اول ما كبرنا كش ولا خاف ولا حصل ايه؟ فقال: انما حملته الشياطين لتضلكم، فلما كبرتم فرت، طلعت تجري الشياطين راح واقع على الارض. فابن تيميه راح عارف الموضوع ده، قعد معهم عند السلطان وقال دول ضلال وشنع عليهم. ابن تيميه كان مجلسه طبعا يعني لو فكر ان هو يسكت السلطان شخصيا هيسكت، ومجلسه الناس كلها متفقه عليه تقريبا. فقام الناس اشتكوا للسلطان: شوف بيعمل ايه وبتاع، واحنا الناس اللي بنقعد نلعب قدامك الحركات دي. فشوف الراجل ده راح مستدعي شيخ الاسلام: انت بتقول ايه؟ قال له: بقول انهم ضلال. قال له: طب ده الراجل بيولع في روحه قدامي، بشايفه بعيني كده مولع في روحه. فقال: ايها الامير، انه يجعل دهنا من كذا وكذا. قال لهم الموضوع طبعا، الراجل بقى الشيخ الطريقه وشه اصفر لما قال له كده. فقال له: مره ان يستحم بماء دافئ وخل ثم يقوم فيدخل النار، فإن فعل دخلت النار معه. فالرجل راح قاعد لزق في العمود وما قدرش يقوم ولا. فابن تيمية راح ملتفت له، وكان جريء الجنان رضي الله عنه، راح ملتفت له وقال له قوم. فالرجل: لا، ما أنا مش مستعد دلوقتي. راح ماسكه، والله الرواية بتقول كده، فكان يأخذه من يده ويجذبه ويقول: قوم وأنا أدخل النار معك، قوم وأنا هدخل النار معك، والله لا أدخل معك ما تخافش. ابن القيم بعد كده بيقول: فقلت لشيخ الإسلام: فإن قام واستحم بماء وخل ودخل النار تدخل معه؟ قال: نعم أدخل معه. قال: تدخل النار معه؟ قال: نعم أدخل معه وأقول حسبي الله ونعم الوكيل. شوف اليقين ده. فالراجل فضل قاعد على الأرض لحد ما اتفضح قدام فالراجل بقى السلطان قال له: طب 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 دي ماشي، الناس دي بتقعد على أسنة الرماح، دي بقى رخرة. فقال: إنهم إذا طبلوا وفعلوا كذا وكذا أتت شياطينهم فلا يشعرون من ذلك بشيء. فأبطل هذه الطريقة رحمه الله. لا يستوحش، مفيش حاجة اسمها إن عشان الكثرة كده تقوم ماشي واعرف إن كان الناس اللي دخلت النار حصل إيه. قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين، لا يكن أحدكم إمعة ما يبقاش الواحد ماشي يخوض الناس في الناس في شيء يقوم يخوض معاهم، يقوم يمتنع عن شيء يقوم يمتنع ما. لا, لا 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 انا عندي شريعه ومحدش ابدا بيلعب بدماغي ابدا. ليه؟ لاني مسلم دماغي للكتاب والسنه، مش كده؟ فمن علامات القلب ان يكون مع. طب هم الجماعه ايه بقى؟ بيقول لك ابن القيم، ولا احنا طولنا كده؟ الساعه خلصت؟ خلصت الساعه يا راجل. طيب خد الحته دي لحد ما نخش للعلامه الثانيه بقى ان شاء الله. في يقول ابن القيم رحمه الله: وما احسن بيقول: وما احسن ما قاله ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بابي شامه في كتابه الحوادث والبدع. الكتاب ده كتاب عظيم جدا، لكن استدرك اهل العلم انه توسع في البدع، دخل حاجات كتير قوي في البدع، لكن ده كتاب اصل من الاصول يعني. بيقول: حيث جاء الامر بلزوم الجماعه فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. ده كلام ابو شامه، بيقول لما الاحاديث اللي جت كلها، مش في حديث تقول لك عليك بالجماعه؟ مش في حديث كده؟ الاحاديث دي ما تقولش الجماعه ان هو اكتر الناس يعني، لا لا، ده بيقول لك عليك بالجماعه الناس المتمسكه بالحق. طب طلع المتمسكين بالحق دول 3-4، يبقى ايه؟ يبقى هم دول الجماعه. اقول لك بقى حاجه ابلغ من كده، ممكن تلاقي الجماعه واحد واحد بس. شوف بيقول ايه. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فلما فارقته حتى واريته في التراب. شوف البر الطالب بشيخه، فضل قاعد معاه مصاحب معاذ رضي الله عنه حتى سيدنا معاذ مات، أم راح فضل لحد ما دفن، وبعدين راح بقى لشيخ تاني. ثم صحبت حتى وريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده عارفينه بقى. فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يعني حتى لا تشقوا عليهم الايه انت عارف لما الناس يصلوا لوحدهم، كانت الصلاه دي هي اماره الاتفاق على الائمه، فكان يخش الامام يصلي بالناس، الامام المبايع البيعه الصحيحه، فده بيروح يصلي بالناس، فيقوم الناس مصلين وراه، فتنهى بقى اوعى تنشق عنه، لحسن ده يكون ايه بداية شق على الامام. فقال سيدنا عمر بن سعود: بس دول بيأخروا الصلاه عن مواقيتها، طب تعملوا ايه؟ قال: صلوا انتوا لوحدكم في وقت الفريضة، وبعدين لما هم بقى يأخروا روح صلي معاه بنافلة، بس خليك معاه. قال عمرو بن يوسف: فقلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها. ما أنا سمعك قبل كده قلت لي إيه؟ عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وتحضني عليها، ثم تقول: صلي الصلاة لوحدك وهي الفريضة، وصلي مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون، خد بالك عمرو بقى، قال عمرو بن ميمون: قد كنت اظنك من افقه اهل هذه القريه. تدري ما الجماعه؟ تعرف انا بقول لك يد الله على الجماعه، تعرف مين دول؟ تدري ما الجماعه؟ قلت: لا. قال: ان جمهور الجماعه الذين فارقوا الجماعه. ده بيقول له ده اكثر الناس فارقوهم، ده الجماعه دول شويه قليلين. الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك. كنت انت وحدك بس. وعلى الحق اثبت عليه. ومن طريق اخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، ان جمهور الناس فارقوا الجماعه، وان الجماعه ما وافق طاعه الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: يعني اذا فسدت الجماعه فعليك بما كانت عليه الجماعه قبل ان تفسد، وان كنت وحدك فانك انت الجماعه حينئذ. قال رجل لعبد الله بن المبارك: مال الجماعه؟ عارف قال له ايه؟ قال له: ابو حمزه السكري. هو ده الجماعه لوحده بس؟ ده الجماعه. قال ابو شامه عن مبارك عن الحسن البصري رحمه الله قال: السنه والذي لا اله الا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فان اهل السنه كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي. خد بالك من المساله دي، مش الكسرة ولا حاجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الكسرة دي كثيرا ما جاءت في القرآن بالذم. الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. وكلام ده كلام موزون جدا. عارف إيه اللي بيأثر على الاستقامة؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عارف إيه هو الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد في الدين اللي هي البدع. لو واحد يعمل بدع يزود شوية بتزود ليه؟ طغيان، جاوز الحد. وبعدين في آخر آيات الاستقامة في نفس المسار، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. هو ايه الاطراف؟ قال لك مجاوزة الحد برضو، بس في ايه بقى؟ بس في الدنيا. التوسع الزائد جدا ده يخلي الواحد يطرف، فلازم ياخد باله من ده. بيقول وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكان محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي ده يا إخوة مرة زمان قلت الإخوة اقرأوا في سيرته كده، وحد من الإخوة قرأ وكتب كمان في سيرته، وأنا لازلت بقول الإخوة اقرأوا في سيرته السير على من الولاء، هتفاجأ. كان بعضهم بيفضلوا على أحمد بن حنبل. محمد بن أسلم الطوسي إمام متفق عليه، دخل على الخليفة فقال أنت الذي تقول أن من قال القرآن مخلوق كافر؟ قال نعم. قال له أنا اللي بقول كده. فقال له ولم لا تنظر إلي؟ قال وعلام لا أنظر إليك، أنا كل الموضوع أن أنا بس ما مش بص، أنا مش حبصرك لي يعني. فقال له إني أفعل بك وكذا وكذا. فقال افعل ما شئت، اللي تقدر تعمله اعمله. قال فسجنني 18 شهرا ما سألت الله فيها أن يخرجني قط، ما دعاش أبدا قال رب اخرج من السجن، قلت الله حبسني والله يطلقني مع المقادير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قدر حبسي يقدر إيه؟ يقدر أن يطلقني. عشان كده ابن القيم بيقول إمام متفق على إمامته. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمان، هو ده المقياس، أتبع الناس للسنة. حتى قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. قال بلغني أن النبي طاف راكب، نفسي كنت أطوف راكب ما عرفتش. عرف سيدنا عبد الله بن الزبير بيقول لك برضو كده، عبد الله بن الزبير بيقول كده، بيقول كل حاجة سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عملتها، لحد ما علمت، لحد ما لقيت ال 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الطواف في البيت، فبيقول أنا بطوف البيت جاء السيل، جاء السيل، قال فطفت بالبيت سباحة ولنشأ أطع الطواف. أنت عارف طواف البيت سباحة؟ طب كان بيستلم الحجر إزاي؟ حد يقول لي؟ ونديله محمول من دول؟ كان بياخد غطس كده ويقبل الحجر ويطلع تاني. ايه دي صعبة دي ولا ايه؟ بينزل يقبل الحجر لكن ما يسيبش. تاخد بالك من عجيبة قوي الاثر ده، ما يسيبش، مش بقى خلاص مضطرت يمشي. نسأل الله عز وجل ان يرحم من قتل في الحرم هذا العام، في الحج كل هذا العام. كان في اخوه بيطوفوا في نفس التوقيت اللي سقطت فيه الرافعه. بعض الاخوه بيحدثني قال كنت على الملتزم كده ماسك في الملتزم، فلقيت خبطه في واحد جنبي، قال لقيته على الارض ودماغه مفتوحه وجحظ العينين وملى الارض دم ومات. حاجه من الحاجات اللي تناثرت لما سقطت الرافعه، فزي ما تقول حاجه جت في دماغه فشقت له دماغه. العجيبه ان الاخ ده ما رجعش، وتقريبا ولا حد من اللي كانوا بيطوفوا ردوا ثاني، فضلوا يطوفوا. فيشتد الأمر فيكثرون من التكبير ويطوف. فكان الإنسان لما يسمع تكبيرهم قلت مش هيحصل لنا مكروه أبدا، ناس بتطوف بالبيت وبتكبر بتستغيث بالله عز وجل، هيبقى إيه؟ فالحمد لله جاءت سليمة مع ما فيها، لكن جاءت إيه؟ مع أن لما تخرج برة بقى في اليوم ده كان إعصار، لما تخرج برة في وجهات إزاز وقعت، عارف الإزاز اللي هو ب 12 ملي تقريبا، وقع كسر في شجرة خلع من مكانه بجذوره. حاجة بعض اللي شاف في الصور بيقول كانت الناس ماشية بتتشال بجد زي أفلام الكرتون كده، بتشال من مكانه وهو ماشي من شدة الهواء اللي بر، اللي جوه ما كانش فيه كده وكانوا في منتهى الأمن. إصرار على الطاعة. فبيقول كنت نفسي أطوف بالبيت عشان أقلد النبي عليه الصلاة والسلام فما قدرتش. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء في الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. فبيقولوا لبعض أهل العلم مين السواد الأعظم؟ عارف قال لهم مين؟ قال لهم محمد بن أسلم الطوسي. واحد بس ممكن يبقى واحد بس؟ ممكن يبقى واحد بس. قال ابن القيم وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. أنا في الحقيقة ظننت أن ممكن نعدي كده بسرعة ناخده في مجلس واحد، بس الظاهر أنه هو هيحتاج كمان الدرسين 3 4 5 6 اللي جايين إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد أصلح قلوبنا جميعا وهيأنا لصلاح قلوبنا ووفقنا لصلاح قلوبنا وجعلنا في موضع توفيق منه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخذنا خلاص وقت الأسئلة، فيش مكان للأسئلة. بيقول علاج نقد العهد مع الله عز وجل، المواظبة على العهد مع الله عز وجل. طب ازاي؟ ما انا ما بصبرش. ادينا اتكلمنا عن الصبر اهو، اقرأ عن السلف واقرأ عن الدار الاخرة، خوف نفسك هتصبر ان شاء الله وتستيقظ. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.